الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الروم في الآية 22: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. اللهم صل على محمد. اختلاف الناس في الصور أمر مدرك بالعيان، لذلك هلأ بيقولوا أن البشرية بحدود شي 5 مليارات شوي، فبتلاقي 2 متشابهين في كل الخصائص وفي كل الأعضاء وفي كل حينئذ الألوان. اختلاف الناس في الصور للتمايز حتى يتميز الواحد عن الآخر، وطبعا هذه من آيات الله جل وعلا، مش آية بس، لذا في صدر الآية قال ومن آياته، ولفظ آياته جمع آية. هذا من جهة. من جهة تانية هذه الآيات هي آيات ربوبية، مش آيات يعني أن تكون شواهد على أصل الخلق، وإنما هي شواهد على كيفية تربية الله جل وعلا للناس. مو شرط دائما تكون التربية في السلوك الفردي، وأيضا في السلوك الاجتماعي وفي إيجاد المجتمع وفي دفع الإنسان نحو إيجاد المجتمع هو نوع من أنواع التربية. من هذا الباب المولى جل وعلا عندما مايز بين صور العباد، مايز حينئذ ليعرف المحسن من المسيء. افرض أنه وقعت قصة فيها إحسان من يجيب الخير أو فيها سوء من نعاقب، إذا كل الناس متشابهة كيف من نعرف الفاعل من بقية هذه البشر؟ لما عرف المحسن من المسيء، ولا الطيب من الخبيث، ولا ضاعت الحقوق، ما بتعرف الدين من المديون، ما بتعرف بيك من عمك إذا كان كل الناس حينئذ نفس المصدر. وهتكت الأعراض، لا يعرف الزوج من غيره ولا الزوجة من غيرها. وضاعت الأنساب، ما عاد تعرف أنه أنت لابنك ولا لا. لذلك بتلاقي ان التوأم قد ما يصير في هناك تشابه لابد من علامة فارقة بينهما. بقوم بيعرفوا اللي جلسوا سابقا بقوم، في 2 كانوا من العلماء كانوا متشابهين جدا الى حد انه حتى زوجاتهم ما يعرفوا، يعني ما بيعرفوا يميزوا بيناتهم، وكانوا يعلنوا بنفس الدار. وتعال تصور انه واحد يجي يطرق الباب، من بلا تستحلوا، ما تسترجي واحد منهم تفتح قبل ما تسأله انه انت مين، حتى تجي زوجته تفتح له. طيب هذه 2 والمولى عم يقدمهم كمثال للهرج والمرج ويعني ضيق الحياة. فكيف إذا بدأت تكون كل العباد متشابهة بهذا النحو، كيف الناس حينئذ ما تفرقش؟ لضاعت الأنساب واختل نظام الكون. هذا الاختلاف، اختلاف الصور، أيضا هناك اختلاف فيه، واختلاف ميول الإنسان أو ميول البشر ورغباته. هل بتلاقي أن كل الناس تميل في الطعام إلى طعام واحد؟ هل كل الناس ترغب في المطعوم، في المأكول، في المشروب، في الملبوس، في مقاصد العبادة العقلائية أنه كلك ترغب نفس الشيء؟ إذا بقى ترغب كل نفس الشيء بتبطل حينئذ بقية الأشياء. هذا من جهة. من جهة تانية ما عاش في تنوع. الأمر الثالث حسن الحياة بالتنوع مش بالوحدة. لذلك أيضا لولا اختلاف الميول والرغبات لما استقامت على الأرض حياة، لأنه إذا كان كل الناس بتميل للزراعة يصير مين بده يعمل صناعة وتجارة وعلم؟ إذا كل الناس بتصير علماء مين بده والله يعمل يعني بقية الصناعات الواجبة الكفائية وغير الكفائية؟ بتلاقي أمثل كثير من الاختلافات، لكن نحن ذكرنا هذين الاختلافين وما ذكرنا اختلاف الألسن. اختلاف اللغات. بالاضافه لاختلاف اللغات بتلاقي بديك للغه اللهجي، وبتلاقي بديك للهجي النغمي، نغمه اللهجي. لذلك هلا عند العاملين بتلاقي نغمه العاملي بالقطاع هون بتختلف عن نغمته هونيك بالقطاع هونيك، يعني بالقطاع اللي هو بعد نهر الليطان بصوره ميسو. ايضا بتلاقي المد، مد الحرف بيختلف من قريه لقريه، بس تعرف من مد حرف انه والله من القريه الفلانيه او مش من القريه الفلانيه. كل هذا الاختلاف المولى جل وعلا اشار انه الاختلاف، اختلاف الالسن، اختلاف الالوان، ايضا اختلاف الصور، اختلاف الرغبات، كلها لمقاصد حينئذ عقلي. فاذا الاختلاف في هذا المجال امر حسن، بل امر لازم من ناحيه التكوين، بل امر لازم من ناحيه الاجتماع. لولا هذا الاختلاف لما قام حينئذ للاجتماع سوق على الاطلاق. إلا أن المولى مع أنه أقر بحسن هذا الاختلاف، وهو قد أوجده من ناحية التكوين وأقر بحسنه تشريعا في الكتاب، ذم الاختلاف في الدين. لذا قال تعالى شرع لكم في سورة الشورى الآية 13، قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه في الدين. طبعا هناك أكثر من مورد في الآية المباركة من ممكن أن يستدل بها المرء على مذمومية الاختلاف في الدين، من جملتها قوله تعالى ولا تتفرقوا فيه، من جملته من جملة الموارد أنه قال شرع لكم من الدين، ان الدين وصل لنا نفس الاديان السابقه لكن بصوره متكامله اكثر. فهو مش انه دين اخر، مش انه والله من يد ثاني بعقائد ثاني بمفاهيم ثاني باسس ثاني، نفس الدين لكنه بطور متجدد تبعا لتجدد فكر الانسان ونفس الانسان وحياه الانسان. كذلك المولى في سوره الانعام في الايه 159 يقول ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. هلأ بتقلي طيب إذا كان الاختلاف في الدين والله مذموم، شو معنى هذا النبوي الوارد عند السنة والشيعة اختلاف أمتي رحمة؟ بالنسبة إلى هذا النبوي نعم وارد صح، بس يعني اسمح لنا كمان بالتفسير. يعني هلأ وارد وانت رابط لي على مش رابط إلي أنا، يعني رابط على علم الدراية تعرف الصحيح من غير الصحيح وانه هذا وارد ومش وارد، مين نشرح هلأ تجارة الكتب شيء، بس كمان بتربط على المعنى وبتربط انت على التفسير اللي بدك اياه بتفسره. من قال لك انه هذا المعنى، يعني هذا النبوي يحمل على المعنى الموجود بذهنك؟ اختلاف امتي رحمي يعني اختلاف في الدين. اذا كان اختلاف في الدين رحمي فاذا اجتماعهم بيكون نحمي، فلازم المعنى هيك. ومع أن هناك آيات ثانية أمرت بالاتفاق وأمرت بالتعاون ونهت عن الاختلاف. النبوي صحيح تفسيره اختلاف أمتي في النفر لا في تحمل المفاهيم والعقائد. في النفر يعني النبي قاعد بالمدينة، أن ينفر إليه ناس من أصقاع شتى هذا رحمة للأمة، لا أن يسكن النبي في المدينة ولا ينفر إليه جماعة يتعلمون إلا من اليمن فقط، ومن نجد ما حدا بيجي، من الشمال ما حدا بيجي، من الحجاز ما حدا بيجي، ومن مكة ما حدا بيجي، من الطائف ومن البحرين ما حدا بيجي، ما عاش في رحمة. فاختلاف أمتي في النفر رحمي، مش اختلاف أمتي في أن كل واحد يحمل لي مفهوم لحال وعقيدة لحال وسلوك لحال، حينئذ بيكون رحمي. الاختلاف في الدين مما لا شك فيه يوجب الوقوع في الضلال. قال تعالى ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر في سورة البقرة الآية 256، وقال تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سورة الأنعام الآية 256. الاختلاف الديني أيضا يوجب ضعف المسلمين ويجب تشتت كلمتهم. قال تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم في سورة الأنفال الآية 46. هلا مثل كمان انك تحملها شوية من كلمتنا صرنا مجتهدين ومراجع، المراجع هذه ما عم تشتغل شيء. هلا بيقول لك اذا كان الاختلاف مذموم فاذا ما بيجوز بعد الاختلاف باي شيء ابدا. لا، الاختلاف في الفروع امر طبيعي. اولا نحن ما كنا بعصر النص، يعني ما كنا بعصر حضور الامام لنسمع من الامام، واحدة. اثنين انه حتى لو سمعنا ما الائمه لهم كلام مثل القران، في محكم وفي متشابه، في عام وفي خاص، في نسخ وفي منسوخ. انت فضيلتك وحضرتك لما سمعت كلام، بس شو هالكلام؟ هو صدر من معصوم بداعي بيان الحكم الواقعي، بداعي التقيي، بداعي تخصيص حكم سابق، بداعي عموم فيما بعد بده خصصه، بداعي نسخ، بداعي امر ولايتي او بداعي امر تشريعي. هذا الخبر اللي صدر المعصوم اخبار او انشاء، ما كله هذا بده اجتهاد. انتو فكرك يعني اذا بس تلاقي المعصوم بترتفع سيرة الاجتهاد وبيبطل التطويل وبيبطل حينئذ المرجعية؟ لا، بتضل. فبدك واحد يفسرك هالكلام ويحمله كيف. هذا بالاضافة الى ان المولى جل وعلا يقول فلولا نصر، شوف اختلاف امتي رحمي هون، فلولا نصر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يتذكرون. فإذا الاجتهاد في باب الفروع والإختلاف في باب الفروع رحمي، هذا الرحمي هرو. في غير باب الفروع مما لا يقتضي فيه الاجتهاد، مما فيه الدليل الثابت في الأمور الضرورية في أصول الدين، ما بيصح حين الاختلاف، لأنها أمور حين ثابتة ولها أدلة قطعية وعلمية مما لا شك فيه. إذا كان كذلك، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من أعلام نبوته، من أعلام نبوته يعني من الدلائل على صدق النبوة، وطبعا معاجزه كثيرة جدا، لكن هذا من جملة المعاجز القولية مش الفعلية. فعلية عدوها وعد وقال عنا ابن شهرشوب في المناقب هي بتزيد عن 4000 معجز.
صلى على محمد.
اللهم صل على محمد. من اعلام النبوة هذا مصطلح بيستخدموه، ان النبي اذا قال شيء يخبر به عن المستقبل قبل وقوعه ويقع كما اخبر النبي، هذا ايضا من جملة الشواهد على صدق النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم. من اعلام النبوة قوله ستفترق امتي على 73 فرقة، فرقة ناجية والباقي في النار كله في الضلال. هذا الخبر اولا مش نحن بس اورده الترمذي في سننه في صحيحه الجزء الخامس صفحة 525، اورده ابو داود في كتابه ايضا الجزء الرابع صفحة 167، اورده احمد بن حنبل في مسنده الجزء الثاني صفحة 334، الحاكم في المستدرك الجزء الاول صفحة 122، السيوطي في الدرغ المنثور الجزء الثاني صفحة 236. بالإضافة إن هناك جماعة كثير من العلماء، كبار علماء السنة، صححوا هذا الخبر، منهم الترمذي والحاكم والذهبي والسيوطي. هلا ما دام النبي أخبر بذلك، هل تتصور إن النبي بعدما بنى الدين وأخبر، مش إنه بس عارف، لو كان عارف بالاختلاف وما حكى ممكن تلاقي عذر للسؤال الآتي، بس ما اخبر وقال انه هاي امي بدأ تفترق على 73 فرقة، ونبيا حكيم، مش انه حكيم، استجمعت الحكمة فيه، انت بالله عليك بتبقى يعني شقفت حكيم شقفي، وعارف انه لدك رح يختلفوا، بتعمل لك 100 وصية، وبتروح عند 100 كاتب عدل، وبتروح عند 100 شيخ، وبتحاول انك ترفع الخلاف، وكيف بدك تضبط الخلاف فيما بعد وانت بتكون في حال الوفاة. ايصح على النبي من ناحية حكمته اذا كان عالما باختلاف امته ان لا يبين لهم شو الحق اللي بده يوصل على الجنة وشو هو اللي راح ياخد على النار، خصوصا ان الذي سيسلك طريق الجنة فرقة واحدة وباقي المسلمين كلهم في النار؟ أيعقل هيك أنه على عصمة النبي قال له بدك تختلف وقام وطلع عند الرفيق الأعلى وما قال لهم أنه لما بتختلفوا وين الحق من وين الباطل؟ مش معقول. لابد أن يقول هذا، لابد أن يكون قد صدر منه تحديد معالم الفرقة الناجية. هلا تحديد معالم الفرقة الناجية سابقا نحن ذكرنا، وإن بعضهم تملل وقال شو السيد والله أنه استطرد بالاستطراد، لا، كل اللي حكينا من أول ما افتتحنا الجلسة لحد الله أمران لا ثالث لهم. الأمر الأول الخلافة الإمامة المنصوصة، وذكرنا النصوص القرآنية فقط. الأمر الثاني الخليفي، المقصود اللي حاولوا يعملوا له أسس وبطلع مع أساس واحد من جهة، من جهة تاني طلعوا الأسس تبعا لما فعله المنافقون. كيف غصب المنافق الخليفي جعلوا أساس لشرعية الخليفي عندهم، وذكرنا حينئذ بالتفصيل. طبعا هلأ ما راح نعيد، من جهة حول معالم الإمام المنصوصة يعني أدلة القرآنية وحدي، إذا ضممت إلى أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه ذكرناها بالمجمل وعملنا لها تقسيم يوما إذا كان على بالكم، وأنها النصوص كثيرة جدا، منا بدل على الإمامي، منا بدل على الوزن الإمامي، منا بدل على الفضائل، إذا ضممت هيلة تلك، وإذا ضممت إلى الإثنين كيف مهد النبي لأمير المؤمنين لأن يستلم أمور الخلاف الظاهرية على العباد، شو بيطلع معك؟ بيطلع معك أن النبي مش النبي أول والنبي قولا وعملا حدد معالم الفرقة الناجية، هو في علي وشيعته. الله ما رح نذكر شيء لأنه سيأتي فيما بعد ذكر أشياء تاني حول أمير المؤمنين، بس أنا راح أذكر هذا الخبر اللي أورده القندوزي، مش نحن، مش موجود عنا، أنا عم أورده لأنه مش موجود عنا. أورده القندوزي في ينابيع المودة صفحة 225 عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، بيقول له يا علي مثلك في الناس كمثل سورة قل هو الله أحد في القرآن. اللهم صل على محمد. من قرأها مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله. وكذا أنت يا علي، من أحبك بقلبه فقد أخذ ثلث الإيمان.
صلوا على محمد وآل محمد.
الله وكذا أنت يا علي، من أحبك بقلبه فقد أخذ ثلث الإيمان، ومن أحبك بقلبه ولسانه فقد أخذ ثلثي الإيمان، ومن أحبك بقلبه ولسانه ويده فقد جمع الإيمان كله. يا خي بس هذا النص، إذا ما ناخذ هذا النص مع نص ثاني وارد عند العام، أن النبي يوما قال لأصحابه من منكم يقرأ القرآن في كل ليلة؟ قام سلمان وقال أنا يا رسول الله، أبي ولا الجلس عمر. قال له كيف أنت عم تقرأ القرآن؟ ما أنا بشوفك جالي بالليل بتضلقني. رجع قال النبي من يصوم من يوم الظهر كله؟ سؤال إلى سلمان، يصوم الظهر كيف أنت عم تقرأ القرآن؟ قال له يا رسول الله قل هو الله أحد ثلاث مرات قبل النوم فكأنما قرأت القرآن كله، وسمعتك يا رسول الله تقول وهذه أقرأ 3 أيام وابن 30 يوم. إذا كل شهر 30 وأنت ثم 3 كأنك ثم الشهر، مش شهر الثاني 3 أيام ثم الشهر الثاني، وهكذا فك الدهر كله وأنا أصوم من كل شهر 3 أيام. حط هم قابل هي بطلع ما أعلم وين والله هو معلم الخطاب وسلم. فاتني جهة من جهة العقلية للشرع، شوف من جهة الدرس تكوين في خارج عالم الإنسان، تكوين في داخل قلب الإنسان. هذه المقدمة، هذه المقدمة أن الإنسان يمتاز بأمرين. رؤيه اللي بيستعملها ليدرك الأشياء التيني أمرين: البصيرة والبصر. البصر على كونه مثال لبقية الحواس. البصيرة والبصر إلا أنه الجمال المدرك بالبصيرة هو أجمل وأبلغ وأكمل من الجمال المدرك بالبصر. لذلك أنت ببصرك بتشوف زهرة جميلة، تدرك جميلة، بس ببصيرتك لما بتشوفها على مزبلة تعرف منها. هذا العرف من الزهرة الجميلة مش من ناحية أنها ليست بجميلة، لم تشبع العين، لأنها لم ترضي البصيرة، لا لأنها لم ترضي البصر. لذا ما بتقرب عليها وتتركها، مع أنه فيها كل مواصفات الجمال لأي زهرة تاني موجودة، إلا أن البصيرة هي الحاكمة أكثر من حكومة البصر. من هنا بيقولوا أن الجمال قياسه حينئذ قلبي لا بصري. مش بس الجمال، الكمال مثله، الكمال قياسه قلبي مش بصري. والقلب إذا أدرك الجميل أو الكامل أحبه، وأمر طبيعي في الله، لأن القلب مفتور على حب الجمال والكمال معا. شو معلقك بالله دي؟ معلقك بالله لأن الله منتهى الجمال ومنتهى الكمال، والقلب مفتور على حب هذين. ولذا لو تخلى القلب، تخلى عن مساوئه وتحلى بفضائله، تتجلى فيه أنوار الألوهية المستجمعة لصفات الجمال والكمال، وبعد التجلي لابد للقلب أن ينجذب إلى الذات الإلهية ويميل إليها، ولا يأنس إلا بها ويستوحش إن أدبر عنها. وهذا هو معنى الحب الإلهي. لذا قال الله في سورة البقرة في الآية 165: والذين آمنوا أشد حبا لله. شوف، أشد حبا لله. قال في آية ثانية: يحبهم ويحبونه. هذا التعلق مش بس من العبد، كذلك من الله، ما دام هو منتهى الكمال يكون له نوع من الرعاية إلى هذه القلوب التي تكاملت، والتي حينئذ أصبح حالها فعلية جمالية وكمال. لذا قال سيد الشهداء في دعاء عرفة: أنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك. في الخبر الصادقي الدين هو الحب، والحب هو الدين. شو الدين؟ هو التعلق. كده بيبقى التعلق الى مراحل ومراتب، مثلتين، بس اساس التدين هو الحب، هو الميل، هو التعلق بالله جل وعلا. هذا الحب الالهي شجرة يترشح منها اولا الحب المحمدي. اذا كان منتهى الكمال والجمال في الذات المقدس، فمنتهى الجمال والكمال الإمكاني في الذات المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم. يترشح من الحب الإلهي الحب العلوي، يترشح من الحب الإلهي الحب الإيماني. هلا المؤمنين لما بيحبوا بعضهم، ما دي ثمرة، غصن، فرع من الحب الإلهي، لأنك ترى فيه شيئا من كمال، ترى شيئا فيه من جمال، ولو كان كمال عقيدي أو جمال مفهوم، فتميل إليه وتحبه. هذا الحب الإيماني. وأيضا يترشح منه الحب الكمالي مطلق القيم والحب الجمالي. ولذا وعلى الحب بنيت أخوة الدين. قال الله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا، والخطاب للنبي، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ما كانوا أخوة، ولكن الله ألف. الله جمعهم على حب. أي حب ثمر من شجرات حبه جل وعلا. بيبقى هذا الحب غير الحب التاني. هلا ممكن انت تتلحفي هلا وتمشي تصير والله عم يحكي لنا بالعشق، لا مش عم يحكي، انا صفحات الشبكه. هذا الحب القائم غير الحب الثاني اللي بذهنك. الحب الثاني اما لقضاء الشهوة كما هو قائم بين الشباب، او لجلب المنفعة مثل حب التجار، او لدفع المضرة مثل حب غالب الاصدقاء بتحاببوا لانه كل واحد عم يستفيد من الثاني، وهو الغالب بين طبقات الناس. كل هذا الحب إنه وقت بينتهي عنده، بس تقضى الشهوة أو بس تنتهي المنفعة أو بس معاش في مضرة بينتهي كل هذا الحب. إلا الأخوة القائمة على الحب الإلهي تبقى. لذا قال الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، مش إنه أحباء، عدو إلا المتقين. بس بضل القائمين متعلقين بأغصان الشجرة الحب الإلهي. هذا الحب الذي بني عليه الدين، على أي حب بني هيك؟ على حب القيم؟ بني على حب الأحكام؟ ما أنت حتى تتعلق بالشيء لازم يكون الشيء في أبهى صوره. القيم بعالم القيم إلى رتبة، بس أن ترى القيم متجسد بشخص هي رتبة أعلى من القيم القائمة في عالم المثل. الجمال اللي أنت بتستوحيه في عالم الخيال إلى رتبة، رتبة وجودية، هو وجود خيالي للجمال والكمال. بس رتبته الأعظم أن تجده متجسدا في شخص من نفس جنسك، من نفس نوعك، من نفس صنفك، بنفس مواصفاتك. تتجسد فيه القيم، تتجسد فيه الكمال، تتجسد فيه الحكمة. إذا فتشت في عالم البشر لتجد شخصا تتجسد فيه القيم والكمال لا تجد إلا محمدا وآل محمد صلى الله عليه وسلم. إذا الدين بني على الحب والحب هو على القيم والكمال، فالقيم والكمال متجسد في آل البيت. فالدين بني على حب علي. لذا قال الله جل وعلا: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب.
علي أمير المؤمنين صل على محمد وآل محمد.
الله صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد
وآل محمد.
اللهم
صل على محمد وآل محمد.
هل أي القرآن يشوف الخبر النبوي؟ بالحب علي إيمان، هذا كيف الإيمان بحب علي وبغضه الكفر. خبر ثالث: عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب. بناء على ذلك تجد أن لأمير المؤمنين عرشين، مش عرش واحد، عرشان. له عرش على القلوب بسبب انجذاب القلوب إليه وتعلق القلوب به. هذا العرش مش قابل للغصب، ما في حدا يغصبه. لو قامت كل العباد انه هي والله تفرض حب عليك، قلبك ما راح يحب الا القيم الكامل والكمال الكامل، وهؤلاء مش موجودين الا في حق امير المؤمنين، في شخص امير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. اللهم صل. هلا بتلاقي بعض القلوب يمكن، مش ممكن قطعا، لا تحب علي، لكن هذا القلب الذي لا يحب علي فيه اما نقص في تكوينه ناشئ من الزنا او نفاق يحرف فطرته. لذا بيقول له امير النبيل علي: يا علي لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، نفاق والمنع، أو ابن زنا، نقص تكويني بيكون بقلب. نحن عم نحكي عن البشر الأسوياء، ما عم نحكي والله عن واحد ابن زنا ناقص الفطرة، أو عن واحد فطرته والله ملتوية بده 200 مترأة وما بتجلس. هذا العرش لأمين المؤمنين على القلب إنه ليه وليته ولي تكويني. شو ولي التكويني؟ ولي التكويني أنه يتصرف في كل الكون كيف ما شاء. فهي الولاية التكوينية التي تثبت للأئمة. قول الله إنما أمره إذا أراد شيئا، أمر الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هل ولاية التكوينية لله ما أعطاها لأوليائه بالحديث القدسي عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي، أنا أقول للشيء كن فيكون وأنت تقول للشيء كن فيكون. هل تجد شخص يستحق الولاية التكوينية أفضل من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ طبعا بعد النبي، نحن يعني النبي أمر مسلم بين بني الجمهور لأن البحث مع الجمهور المسلم. شو شفتنا غيرنا الدين بعدنا؟ نعم بعد النبي صح. هذا عرش، العرش الثاني هو عرش الولاية. هلا هن كل ما غصبوا من عرش الولاية غصبوا المنصب السياسي كما قلنا سابقا، أما بقية المناصب ما استطاعوا حينئذ أن يغصبوها على السوق. بالواقع ما عندهم هن شيء يواجهون فيه إلا التهم، إلا التهم والسب. هلا بتلاحظ مثلا ما بيسمونا مسلمين، بيسموا حالهم المسلمين، بيسمونا احنا شيعة، وكأنه قال إنه لقب نحن مستفي. لا ما مستفي، نحن شيعة علي، وهذا اللفظ النبي قاله لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. هذا واحد. اثنين، مثلا بتلاقي في بلاد الشام بيسمونا المثولي. هلا من الشيع انه قال مثل المثولي، يعني هذا العجيب كمان، يعني انه بعض العلماء راح لتفسير محمد عبده. محمد عبده بيقول انه المثولي كلفظ في الشام يطلق لانه كان الشيعة عندهم شعار عند الحرب مت وليا لعلي، من هون نشأ لفظ المثولي. هو بالواقع لا، هذا اللفظ مش من هون نشأ. هذا اللفظ نشأ ان الشيعة بمجرد ما وهنت الدولة العباسية، وهنت في العهد الاول، التشيع امتد، صار في دولة دواهيين بإيران، صار في دولة فاطمية بمصر، صار في دولة حمدانية بالشام بحلب، وامتد التشيع في كل الأقطار. من جملة الأقطار اللي امتد فيها التشيع لبنان. لبنان كان التشيع فيها غالب بطرابلس، بالضمي، بكسروان، بجبيل، بجزين، بجبل عامل، كله غالب السياحي كان شيعة. هلا بتقولي شو الدليل؟ بقولك اقرأ كتاب رحلة ناصر خسرو بالقرن الرابع للهجرة، اجا ومر على هالبلاد، هو بيحكي لك قديش كان في شيعة، والكتاب موجود ترجمة يحيى الخشب، موجود في دير النشر، بيحكي لك قديش في كان غلبة شيعة في لبنان. رحلة ناصر خسرو اسم الكتاب. هلا فيما بعد لما اجوا الصليبيين ضربوا طرابلس، اتجه الشيعة كل من لين عشبال الضمي. بعد ما راحوا الصليبيين اجوا الايوبيين، الايوبيين حاولوا ضربوا الفاطميين، وضربوا حينئذ الفاطميين في مصر، وضربوا التشيع في الشام، لكن ضلوا مشغولين بالصليبيين، ما ضربوا كثير الشيعة في لبنان. في زمان المماليك بال705 بالضبط افتى الشيخ نوح الحنفي فتوى بإباحة دم، شوف أهل التأويل، شوف المتأولة، شوف المتأولة من إجا، بإهدار دم أهل التأويل. والفتوى موجودة والنصوص موجودة، مصادرها موجودة. ساعتها هجم المماليك على المنطقة كلها على الظنية، أهل التأويل وأهل الظن. عشان هيك منطقة الضمية سموها الضمية أساسا منطقة أهل الظن، أي نحن نمشي على الظن مش على القطع. شردونا من هونيك وشردونا من السروان، وسموا السروان في سروان، والمتبقى إجا عبد جبل عامر سمونا انه اهل التأويل صارتوا قليلا المتأولة، انه قال احنا من اول القرآن، كانوا احنا عم نلعب بالقرآن مش هم. فيما بعد حذف الهمز لكثرة الاستعمال صاروا متويلي، اشتقوا منا متويلي، هذه اساس الاشتقاق، مش اساس الاشتقاق والله متوليا يا عليك، لا بتعملنا نحن في حتى الالفاظ، الفاظ بيعتبروها فيها نبذ، يعني بدنا يخرجونا من الفرقة من الدين، من الشيعة متولي روافض. من ناحية تاني بيقولوا اهل البدع، دايما كيف ما فتل بيقول لك الشيعة اهل البدع. يا خي انت عارف شو معنى البدع؟ عم هيك تلقي الكلام على عويني. اهل البدع اذا بدك تعرف شو معنى البدعة وبدك تعرف وين البدعة وبدك تعرف الشيعة هل خرج ومارسوا بدعة واحدة فردا منهم او جماعة، فتلتفت الى شيء. اولا ان النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم لما اتى بالدين، شو الدين؟ الدين هو احكام، شو الدين؟ احكام ومفاهيم، ما في شيء ثابت. وهذه الاحكام والمفاهيم لما تمت بولاية امير المؤمنين نزل قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. هذا الدين ما بيتغير، لذا في النبوي حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة. بالإضافة نحن امرنا ان نأخذ ما قاله النبي بقوله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقوله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فكل شيء اذا اخذناه وكان صادر من النبي ما بيكون بدعة ابدا، بيكون هو عين الدين. البدعة هو انك تدخل انت في الدين ما ليس منه، ما ليس منه، وتعنونه بعنوان انه دين وقد جاء به النبي الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه البدعة بالضبط، هي البدعة بهذا المفهوم منهي عنه. لذا المولى جل وعلا في الكتاب حرم البدعة بقوله ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، يعني ما فيها نص، جابوها وجعلوها جزء من الدين المسيحي وجعلوها جزء من الدين، سميها بدعة. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، سورة الحديد الآية 27. وأيضا مما يدل على حرمة البدعة قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم للكذب، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، في سورة النمل أي 116. وقال تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، هذا حلال هذا حرام، قل الله أذن لكم، إما بدك تسند الحكم إلى الله بدك دليل أم على الله تفترون. كل كلام تنسبه لله من دون دليل فهو افتراء على الله جل وعلا، في سورة يونس الآية 59. من جملة الأخبار الدالة على حرمة البدعة أخبار كثيرة منها هذا، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهل له ثم قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نبوي ثاني من غش من أمتي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال يا رسول الله وما الغش؟ قال أن يتبع لهم بدعة فيعملوا بها. خبر باقري أدنى الشرك أن يتبع الرجل رأيا فيحب عليه ويبغض، يعني ترى بتعمل شغلي والناس تتبعك عليها هي بدعة أخرى، لا كمان من البدعة تطلع برأي ما إله دليل بتصير تأثر الناس ومعها الرأي بتحبه وضدها الرأي بتبغضه كمان هي بدعة.
خبر صادقي عن الحلبي، سئل ما أدنى ما يكون به العبد كافرا، قال أن يتبع شيئا فيتولى عليه ويبرأ ممن خالفه. خبر آخر أدنى عن أمير المؤمنين، أدنى ما يكون به العبد كافرا من زعم أن شيئا نهى الله عنه أن الله أمر به، زعم أن الله أمر به وأن الله بالواقع نهى، ونصب دينا يتولى عليه ويزعم أنه يعبد الذي أمره به، إنما يعبد الشيطان. هذه البدعة من ناحية المفهوم توضحت، من ناحية الحكم أيضا توضحت، أنه محرم من الكبائر جدا، وهو المرض الوحيد اللي هدد فيه المولى النبي. طبعا ما هدد لأن النبي مقدم، هدد ليسان في العباد أنه عظم هذا المقام، عظم هذا الجرم، ما بيصح لأحد حتى لو النبي على فرض المحال صدر منه أنا بعاقبه. لذا قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل، الله عم يقول عن النبي إنه لو قال بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، اليمين كلية عن القوة، ثم لقطعنا منه اليتين، هذا الحبل، حبل الوريد، يعني كلية عن استئصاله عذابا. اذا النبي هاي كيف حلي، اذا مش حار لغير، اذا بده يطلع منه بدعة حلي. هلا بيقولوا لك انه انت اهل البدع، يا خي ليش نحن اهل البدع؟ نحن اهل البدع بالمفاهيم، وقد اخذنا كل مفاهيمنا من الكتاب والاقوال الائمة. جب لي شيء مفهوم بالعقائد او بالمفاهيم لم يكن عليه دليل عند الشيعة، لم يكن عليه دليل قرآني او دليل من النبي والأئمة صلوات الله عليه وسلم. هذا المفهوم بالاحكام، ما اهل مكة ادرى بشعابها واهل البيت ادرى بما فيه، بيرث الحكم انا من مين؟ من بحنيفي، بسموا فقه فقه الصراط، بيقولك ان طلع الجمل من البحر شوفها، ان طلع السراج، ان طلع من البحر شوف، ان المرأة اذا كانت وزع نص السلم وزوجها قال لها مطلوع تطلوع انت طالق ونزلت انت طالق شوف، ما يجي وكيف بدها تضيق على السلم؟ هذا فقه حنيفي، بيسموه فقه افتراضي، او فقه ابن مالك، مالك بن انس المنصور قال له ان الناس كلها متعلقة بالامامة، اكتب لك كتاب ونعلقه على اسطار الكعبة مثل القصائد عند الجاهلية، علقوا القصائد العشر او السبع على اسطار الكعبة. مالك شم ريح باطه وخسب حاله عالم، قعد يكتب شو بدي يكتبها، كتب فيما بعد لما كتب استحى ان يطوعه، ما رضي مع المنصور انه يتعلق على اسطار الكعبة، من حكم الله، من حكمه انه ضل الموطأ موجود لحد هلق. مش انه واحد من ابتدائي في جامعة الدين بيكتب احسن منه، واحد بعد مش داخل الى عالم الدين بيكتب افضل منه، يعني موطأ ميلك لك، خلي شو فيه موطأ ميلك، شو فيه يحكيه، شو فيه موطأ ميلك. هاي احكام. طيب شو نحن اهل البدع؟ بقول لك انه انت اهل البدع بتزور القبور، نحن ما بنزور القبور، يا خي النبي زار القبور، مين نهى عن زيارة القبور؟ نهى عن زيارة القبور عمر. طيب اذا انا تمسكت بقول النبي وتركت قول عمر بكون انا صاحب بدعة، ولا اللي بيترك قول النبي وبيخذ بقول عمر بكون صاحب بدعة؟ باخبار قال ولد عن النبي من زار قبري وجبت له شفاعة، زار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي. اللهم صل، نحن نزور قبر النبي، حطلنا كني زباني في الدنيا، كيف بدك تقلب على القبر؟ بيقول لك شرك شرك شرك، عشو الشرك يا خي؟ الشرك تروح تزور قبر ابن الوهاب للشرك، اما انك تزور قبر النبي هو الشرك. مش هذا مكسر العصا بيننا، مكسر العصا ان نحن نزور قبور لامي يا خي، قبور لامي لكلك من ايه قرآنية، ما يعمل الله ابصارنا شو من عندهم بصار، مثل ما عملت بصائرهم. الله بيقول في سورة النور الآية 36 و37، بيقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ليش ترفع؟ لا، وليس انه يتفق. قال يسبح من اجل شو؟ قال من اجل يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه قلوب والابصار. فالآية اذا كان هي سبحة النجوة انه نزلت في حق اهل البيت. اذا البيت اللي بيعد فيها امي او عم يرفع وعم يجلله، شو رأيك باللحظة اللي بظن جثمان الإمام صلوات الله وسلامه؟ اللهم صل على محمد. مناش نرفع ونجلل ونروح نزوره؟ بيقول لك انه انت اهل البدعة بتتوسلوا بالأئمة، لا توسل فانا اذا قلت علي بتعرف لك شيء بلا شرك. لا تعامى لحد هون. نعم بعض الشيء بلا كده شرك. يا خيي اولا من قال لك اذا عم يقول يا علي النداء لأمير المؤمنين يعني على نحو العبودية أو يا مهدي أو يا صادق أو يا باقر كل الأمير حتى مش كل واحد يطلع له بيه. ما هذا توسل يعني لما أنت بتقول يا علي أولا بفوق من ناحية بفوق من ناحية تنادي أمير المؤمنين بالخصوص وتطلب منه الأمر ما دامت الولاية التكوينية تحت يد أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. هذا كي تنفيه. ولما انت عم تطلبها من امير المؤمنين ما عم تطلبها منه بعنوان كونه خالق، بعنوان كونه خالق، بعنوان كونه عبد اطاع الله فيعطي الولي. مثل ما بتقول له صاحب المال اعطني من مالك، وقعد معه مصاري 10 دولار، بتقول له اعطني من مالك، هو اللي خلق المال وهو اللي عم يرزقك. لكن باعتبار انه افيض عليه نعمة الله عم تطلب منه شو من النعمة. فيك تقول له يا علي هالخطاب مباشرة وتقول له اعمل لي هيك وسوي لي هيك باعتبار ليت التكوينية. بس انا لما عم بقول له هيك ما عم بقول له وانا اعتقد انه اله يعبد لكل شرك، انا عم بقول له لامين انه هيك باعتقاد انه عبد اطاع الله. هل يا علي؟ ويا علي ايضا المتوسل انك تتوسل الى الله بعلي، تجعل عليا بينك وبين الله. يمكن ما أرى الأخبار، ليش مين عم يقرا الأخبار بهالعصر؟ بالخبر يستحب على كل شيء أن يجعل بينه وبين الله ويحد من المعصومين. عند كل الناس اللي أن ينادي هذا المعصوم، أن ينادي هذا المعصوم. لذلك بتلاقي في القرآن في سورة المائدة يقول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. في الوسيلة حبل إليه في الوسيلة شيء فسر الوسيلة شيء. الوسيلة يعني جميع الله أمر بالاقتداء بهم. وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. بقولك انه انتو من اهل البدع بتحتفلوا بالمواليد. اولا ما انتو هلا سابقا ما كانوا الحمد لله يحتفلوا بمولد النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم. سيدنا في الله الشهر الثاني في كتاب النهضة الحسنية بيقول انه في بداية هذا القرن 14 نكاية بالشيعة صاروا يحتفلوا بمولد النبي، صاروا يحتفلوا بعام الهجرة اول محرم. ولا بالسيد ما كانوا يحتفلوا ابدا بهذا الامور. الحمد لله بالسيد ما كانوا يحتفلوا، والحمد لله هلا انه عم يحتفلوا بعنوان النكاية لاني حتى على كل الحالتين يضل ميزان مش راجح ابدا. بيقول لك عم تحتفل بالمواليد وبالوفيات. يا خي انا عم احتفل بالمواليد والوفيات عشان انت قريت القران. تعال انا وياك على القران على سوق الميد 114. قام حواري عيسى طلبوا من عيسى، وحواريين يعني واصلين الى مقامات ما شاء الله يقين وتقوى وعلم وشو ما بدك. قالوا له انه نحن اذا كنا هيك عند الله منا نتذكر نزلنا ميد من السماء حتى ناكل نحن من مائدة السماء. طلب عيسى من ربه قال اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء. طيب نزول مائدة من السماء عليها اكل، كيف الاخبار ان كان عليها سمك كان عليها سمك. نزول اكل من السماء معجز. نزول شوية اكل لحتى ياكلوا 10 أو 12. قال عيسى لله قال له تكون لنا عيدا. هي المعجز شوية اكل لشوية بدن نعمل عيد. يعني بكل سنة نحتفل باليوم اللي نزلت فيه الموجة من السماء تكون لنا عيدا. إن قلت إن الله هو عيدا لأوله بقول لك عيدا لأولنا وآخرنا، إنه التزم عيسى مع الله إنه بالوقت اللي نزلت في الميدة رح يعملوا عيد لكل أتباع أمته حتى آخر واحد من أتباعه. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. على كم سمك بدنا نعملوا عيد؟ طيب خي انت فيك تفاضل بين ولادة امير المؤمنين والسمك وولد بالكعبة كمان، مش انه ولد محل هيك يعني. لا اني فيك تقارن غذاء العقل والروح هم العلة الغائية للخلق. اذا هم ما كانوا لم تتحقق العلة الغائية للخلق ولم تتحقق تمام العبودية لله عندما قال المولى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طيب ولادتهم ما بتصح ان تكون عيد وشوية سمك بتصح ان تكون عيد لعيسى؟ من الباب اولى انه نعمل هذا من افضل الاعياد على الاطلاق، وان نحتفل بمواليد كل الائمه صلوات الله وسلامه عليه. الامر الرابع اللي بيحتج علينا فيه الامور الاساسيه طبعا مش عم نذكر كل شيء، الشفاعه، انه نحن قالوا نترسل بالائمه ليشفعوا لنا. طيب الشفاعه مذكوره للنبي في القرآن ولا سوف يعطيك ربك فترضى، والنبي الأعظم في النبوي يقول إنما ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا متفق عليه انت عم تفضل الحش أو الشيء. لو ثبتت الشفاعة للنبي ما تثبت للولي، ما هما نفس حينئذ واحدة لا ترقى بينهما على الإطلاق. بالواقع هذه معالم الفرقة متوضحة، شو نسبوا لأمنا مثل ما نسبوا لأمير المؤمنين في زمن الأمويين والعباسيين. ما كانوا يسموا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولا أمير المؤمنين ولا الأنزع البطين ولا 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 إلا أبو تراب. أبو تراب مع أن كانت أحد كني إلى قلب أمير المؤمنين هي أبو تراب. نبي يوما دخل المسجد فوجد أمير المؤمنين مضطجع في المسجد وعلى بطنه شيء من التراب، قال له قم يا أبا تراب، وأطلقت الكنية عليه، وكانت أحب كنية إليه، أولا لما فيها من التواضع، اثنين لما فيها من الدليل على أن كل البشر أصل من تراب، وكل هداية البشر أصلها من أبوين محمد وعلي. فقاموا بدهم ينبذلوا، يعني انه بدني يهينوه باللقب، فقالوا ابو تراب انه افضل لقب واحب لقب كان الى قلبه، افضل لقب ولقب امير المؤمنين بس احب لقب كان الى قلبه هو لقب كنية ابو تراب. شو بدي يقولوا عنه يقولوا؟ يكفي اننا شيعة لعلي. ومن باب التشيع ندخل الاسلام لانه مش عارفين ولا شايفين، ولا انزل الاسلام الا بمقدار التشيع لامير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أنا بالواقع قلت إنه في جهتين من التشيع تكلمنا عنهم، في جهة ثالثة ما نتكلم عن الأئمة، عن نفس ذوات الأئمة. مش إنه ولا ترجمة الهوية الشخصية، يعني أنت ولد أنت مات، لا مش ترجمة أخرى، ولا سترى إنه هناك كتابات متعددة، كل كتاب بلون وكل كتاب بأسلوب عن الأئمة. راح نحاول نجمع بما فيه الفائدة، ولكن على قاعدة أن نذكر كل ما صدر، إذا ابتدأنا بترجمة إمام أن نذكر كل الأقوال وأفعاله، لأنه كما يقول الشاعر إن آثارنا تدل علينا فاسألوا بعدنا عن الآثار. كيف بدك تعرف أنت عظمة الإمام؟ بدك تعرف عصره، بدك تعرف هو شو عمل، بدك تعرف هو كيف بنى، بدك تعرف هو شو قال، بدك تعرف هو شو جابه حتى يكون قدوة لنا نحن في حياتنا الحاضرة والمستقبل وأيضا حتى تتعمق تعلقنا بالأئمة عندما تتعمق معرفتنا بهم. نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل جلاله أن يثقنا لمرضيه ويجنبنا معصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم، وأن لا يميتنا إلا على البراءة من أعدائهم وبغض أعدائهم، وبحق محمد وآل محمد أن يحشرنا مع محمد وآل محمد، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.